أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز التصرف في العين بعد استقرار الخمس فيها وقبل إخراج الخمس. كلام في هذا، هل يجوز التصرف بالعين ببيع ونحوه أو لا يجوز؟ ثم انتهينا إلى هذه القضية، لأنه قد يقال بأنه يمكن أن نلتزم بالجواز مع الضمان، لأن يضمن الخمس وينظر الخمس المتعلق بالعين إلى ذلك هي. لذلك يجوز له التصرف في العين باعتبار انه نقل الخمس المتعلق بها ولا بنفسه. فذكرنا انه يشغل على هذا لانه لا دليل على اعطاء الولايه للمالك في هذا النقل، لا ولايه له على هذا النقل، ولم يكن دليل على ولايته على ذلك. قلنا لانه قد يستدل بالروايات السابقه التي قراناها في الدرس السابق على ثبوت هذه الولايات، واشكلنا على ذلك ان هذه الروايات القدر المتوقع منها هو ما كان ذلك في اثناء السنه، فلا يوجد فيها اطلاق يمكن التمسك به لإثبات هذا الجواز، وبالتالي هذه الولاية فيما بعد تلك لا إطلاق فيها. مضافا هذا نضيف الآن، مضافا إلى أن هذه الروايات فرض فيها الجهل في وجود الخمس. وهو السؤال عن سؤال السؤال عن ماذا عن وجود الخمس في هذه المغارقة القصب والبلدية والفاكهة وإلى آخره. المفروض فيها هو الجائز بوجود الخمس، فكيف يمكن ان نحمل هذه الروايات على التصرف مع الشنو؟ بالياس مع الضمان. التصرف مع الضمان انما يتصور انما يكون الشخص عالما بوجود الخمس في شيء، فيقول انا اتصرف في هذا الشيء مع ضماني ما وجد في ذلك الشيء. هذا لا يكون الا مع العلم وجود الخمس وثبوت الخمس في هذه الاشياء، حينئذ يمكن ان يقال هذا ضمن الخمس وتصرف بالبيع، فتدل على جواز التصرف بالبيع بعد ضمان الخمس. في الحال ان هذه الروايات واضحه في انه السائل كان يجهل ماذا وجود الخمس في هذه الاشياء، وهو يسال الامام عليه السلام عن وجود الخمس فيها. فالاستدلال بهذه الروايات لا يخلو من صعوبة جدا. هذا بالنسبة إلى هذا الشيء، لكن بالرغم من هذا، بالرغم من هذا الذي قلناه، هنا من فقهائنا خصوصا شراح الأروى المعلقين على الأروى، هناك من ذهب إلى ثبوت هذه الولاية بمعنى الولاية على نقل الخمس من العين إلى الدم والتصرف، وبنى على جواز التصرف حينئذ في العين. غاية الأمر أنهم خصوا من ذهب إلى هذا الجواز، خصوا ذلك في حالات معينة، من جملة هذه الحالات هي حالة ما إذا كان لا يوجد عنده مصرف إلا لهذا الحق، ما تمصرف لهذا الحق. واضح. قالوا في هذه الحالة إذا بنى على الأداء عندما يظهر المصرف ويتمكن من أداء الخمس بصاحبه، حينئذ هو يجوز له ماذا؟ التصرف في العين بعد غمان ماذا؟ بعد غمان الخمس ونقله إلى ذمته. إذا لم يتمكن من إيصاله إلى أهله، الشعبات صح ما قلنا، إذا لم يتمكن من إيصاله إلى أهله مع العزم على الأداء العزم على الأداء. عند التمكن فإنه يمكن الالتزام بجواز التصرف مع الضمان كذلك. قالوا أنه يمكن الالتزام بجواز التصرف مع الضمان في سورة أخرى، وهي ما إذا كان التصرف بالبيع لأجل دفع الخمس إلى صاحبه بالمات بالقيمة، حيث صرنا تابعا عن جواز دفع الخمس المتعلق بالعين من مال آخر شنو مكان وشيء غرنا عن ذلك. فهذا يريد يقول أنا أريد أدفع هذا النقد علما إلى صاحب الخمس، يبيع العامل مقدمة علما بدفع الخمس إلى صاحبه، خصوصا إذا لم يكن له مال آخر يدفع منه شنو الخمس، ما مال آخر يدفع منه الخمس، خمس واجب في هذه العين، فيضطر إلى بيعها حتى يدفع هذا الخمس المن إلى صاحبه. وخصوصا أكثر بعض نقول إذا كانت الآن لا يمكن فيها شنو التقسيم، ولا يمكن فيها أو يتضرر بالتقسيم أو الحالات اللي ذكرناها في الدرس السابق. إذا فرضنا كل هذه الأمور حينئذ لا مانع من أن يتطرق للعين ببيعها حتى يدفع الخمس من القيمة ومن الثمن إلى صاحب الخمس. في هذه الحالة أيضا التزم بعض فقهاء المتأخرين بجواز ماذا؟ بجواز التصرف بالعين بالبيع مع شنو؟ مع الضمان. واضح؟ هذا المطلب دليل او عند الدليل هو مسألة السيرة، يستدل على ذلك السيرة، ان السيرة جارية على ذلك، بل يدعى ان السيرة اوسع من ذلك، يدعى ان السيرة اوسع من ذلك، ان السيرة ثابتة في موارد غير الخمس، غير ارباح المكاسب، غير الفائدة، السيرة موجودة في الكن، في الغرب، فيما يخرجه الباحر مثلا، في هاي الأمور السيرة موجودة. الذي يخرج الكن سيرة قائمة على أنه يدفع قيمته منين، مو من نفس الكن، يدفع قيمته منين بعد بيعه، السيرة قائمة على بيع الكنز ثم دفع الخمس، على بيع ما أخرجه بالغرب ثم دفع الخمس. وبعض الروايات أيضا تشير إلى ذلك، هاي الرواية اللي جينا عليه السلام قال وليت الغوصة في البحرين في مجابلة 80,000 دينار، 80,000 درهم مع الفضل الرواية، هذا معناه أنه باع هذا الشيء وجاء بماذا؟ بخمس من الشمل من الثمن. الظاهر أن السيرة منعقدة على ذلك، على جواز في هذه الموارد الغوص والكنز في مكان من هذا القبيل لا يدفع من نفس الكنز الذي يخرجه، وإنما يدفع من ماذا؟ من ثمنه، من مال آخر، من ثمنه. هذه السيرة هي التي يستدل بها في محل البقال، أن هذه السيرة موجودة في هذه الموارد، يعني فيما إذا كان البيع مقدمة لدفع الخمس إلى صاحبه، أو كان البيع في حالة عدم التمكن من إيصال الخمس إلى ماذا؟ إلى أهله، مع البناء على ماذا؟ على 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 على, على, على الأداء عند التمكن، إذا أخذ الأمران، إذا بنى على الأداء عند التمكن ولم يتمكن فعلا، فيجوز له التصرف بالعين ببيعها في هذه الحالة مع الضمان. العمد هو الاستدلال بالسيرة، ويمكن أيضا أن يستدل بمسألة الضرر والحرج وأمثال هذه الأدلة في بعض الحالات، أن يتضرر منه من التصرف بالبيع، هذا في حالات معينة قد يتضرر هذا، وقد يقع في حرج عندما نمنعه من التصرف بتلك المادة بتلك العين، إذا كان ما ممكن أن يتمكن من أداء الخمس إلى أهله ويتضرر بوفاء العين بهذا الشكل، فيمكن التمسك بدليل نفي الضرر ونفي الحرج وامثال هذه الادله لاثبات جواز هذا المطلب. عمده الادله هي السيره كما قلنا، هذه السيره ان كانت واضحه في بعض المواضع لا يبعد انها واضحه في المعارضة التي تكون السيرة فيها واضعة نلتزم بزواج التصرف بالعين لبيعها مع ماذا؟ مع الضمان لهذا الشرط، مع ضمان القرص المتعلق بماذا؟ بالعين، تجوز التصرف بالعين للبايع ونحوه مما يكون مقدما علما لدفع الدم لدفع القرص الى ماذا؟ الى صاحبه. في الجملة لا قلت بهذه القيود، يعني عندما تجتمع هذه القيود يكون هناك حالة حرج حالة ضرر، لا بأس أن يلتزم بالجواز في هذه الحالة باعتبار أن السيرة لا يضع قيامها في هذه الحالات. أما إذا لم تتحقق هذه الحالات، لم يكن في ضيق، لم يكن يتمكن من أداء الخمس إلى صاحبه، واضح، ويتمكن من إيصال الحق إلى صاحب المال من آخر إلى آخره من هذه الأمور القيود بالاجتماع لم تكن متحققة، هنا ليس واضحا زواج التصرف بالعين حتى مع ماذا؟ حتى مع الضمان. هذا الشيء يضيف إلى البحث السابق. الآن ندخل في بحث آخر أشار إليه مصنف الماتن السيد الماتن بقوله: ولو أتلفه بعد استقراره ضمينه، بلا اشكال هذا الخمس المتعلق بالعين، اذا اتلفه هذا المالك بعد استقرار بمرور سنه مثلا، اذا اتلفه يكون ضامنا له بلا اشكال بلا اشكال، يعني ادله الضمان بالاخلاق على الفاعل ليس فيه شيء جديد، أدلة الضمان والإتلاف تكون شاملة لهذا، لأن هذا أتلفه فيكون ضامنا، ولو أتلفه بعد استقراره يكون ماذا؟ ضمينه، يكون ضامنا له بلا إشكال. فمن دون فرق بين أن يكون إتلاف إتلاف الخمس وإتلاف العين التي تعلق بها الخمس، أن يكون إتلافها وصرفه في غير المعنى صرفه في المعنى، يعني بعبارة أخرى أن الضمان ثابت حتى إذا صرفه في المعنى، لوضوح أن الإتلاف في المعنى إنما لا يكون مضمون إذا كان في داخل السنة، إذا كان في السنة حينئذ صرف الربح في المعنى لا يكون شنو؟ لا يكون مضمون، يجب أن ربطه في المعنى خلص ما عليه كذا. عندما يكون ماذا في أثناء السنة أصرف ولا أصرف في المعنى في أثناء السنة لا يكون مضمون، لا يعني خلص المعنى ما عليه شيء، لكن كلامنا إذا أتلفه متى؟ أتلفه بعد استقرار الخمس، يعني شنو؟ بعد السنة، بعد السنة بعد ما تستثنى المعنى، استثناء المعنى إنما يكون ماذا؟ في أثناء السنة، أما بعد السنة وبعد استقرار الخمس وتعلق الخمس وثبوته في هذه العين حينئذ إتلافه بأي طريقة كانت، سواء أتلفه في غير المعنى، أتلفه في المعنى، صرفه في غير المعنى، صرفه في المعنى، هذا كله يكون مضمونا. لماذا؟ لقاعدة الإتلاف. زين. بعد ذلك يقول: ولو اتجر قبل إخراج الخمس، إذا اتجر بالعين، بالعين التي تعلق بها الخمس قبل إخراج الخمس، تعلق بالعين اتجر بهذه العين، اتجر بها. طبعا المقصود وان كان ما شاف في العباره، لكن المقصود للتجاره بعد قبل اخراج الخمس وبعد استقرار شنو؟ الخمس كما هو واضح، لانه الاتجاه للعين قبل استقرار الخمس، يعني شنو قبل استقرار الخمس؟ يعني في اثناء السنه، في اثناء السنه جائز بلا اشكال كما تقدم بحثه سابقا، سابقا في ما في اي مساله قدم ان الاتجاه التصرف كل انحاء التصرفات بالعون التي يتعلق بها الخمس مجرد ظهور الربح يجوز التصرف فيها بكل انواع التصرفات وغير ان وغيرها. لا شك في ان تسمى الاتجار بالعين التي يتعلق بها الخمس او الاستقرار الخمس يعني في اثناء الحمام هذا لا قران له هذا التجار جائزا تطبيقا وصحيحا شرعا وضعا بمعنى ان البيع يكون بيعا شنو صحيحا لا نتكلم في صحته وبطلانا جائزا تكليفا والبيع يكون صحيحا وضعا بلا اشكال وهذا تقدم الاشاره الى سابقا اذا المقصود هنا بالبعث هو الاتجار بالعين التي يتعلق بها الخمس بعد استقرار الخمس وقبل شنو اخراجه وقبل شنو اخراج الخمس الكلام وقع في هذه المساله من دون بعد تعريف صحيح يكون ممنوع لا كلام في الإسلام كلام عن عبارة سيد الناس الآن هذا أطلاق من التعبير التفوق إلى دوامية لا معش سيكون بعض إسلام إسلام يعني مش مثل سماو بهذا سماو كلام في الإسلام وإذا قلنا أن الدليل هي وقاعدة من أكلها مع غيره فهو الله هذه المسألة مسألة الاتجار العين التي تعلق بها الخمس بعد استقرار الخمس وقبل إخراج الخمس هذه في الحقيقة لا تحتاج لخصوص أرباح المكاسب والفوائد بل هي تشمل كل خمس تجد المبادرة إلى دفعة كل خمس تجد المبادرة إلى دفعة دفعة واحدة أنه لو اتجر العمل تعلق به الخمس ووجدت المبادرة إلى شنو دفعة غاية الأمر أن وجود المبادرة إلى دفعة في أرباح المكاسب تكون بعد مرور السنة على مرور السنة في أثناء السنة ما تجد المبادرة من سابقا شنو يجوز شنو تأخير الدفعة ففي أرباح المكاسب وجود المبادرة إلى الدفعة تكون متى بعد مروري وانتهاء سنة تجد المبادرة نتكلم أن هذا الخمس الذي تعلق بالعين وجب على المكلف المبادرة إلى دفعه إذا لم يبادر واتجر به ما وقفنا هذه التجارة في غير هذه الموارد أيضا تدخل في محل البحث غاية الأمر أن وجود المبادرة للناس لا يكون بمرور السنة يعني ما تستثنى أمامنا في باب الغوص في باب الكنز في باب ما يخرج من البحر ولا يأتي من العناوين المتقدمة الناس لا تكتشف المعنى فحينئذ تجد المبادرة شنو بمجرد ماذا ظهوره أثناء العمل أن يجد المبادرة إلى دفعة وقع الكلام أنه لو اتجر به قبل أن يدفع الخمس فهذه ما هو حكم هذه التجارة فكل هذا يدخل في محل البحث لا يختص هذا البحث بخصوص مراحل مكاتب وانما يشمل كل خمس تعلق بالعين ووجدت المبادره علما وجدت المبادره الى دفعه حينئذ اتجر به ولم يبادر الى دفعه هل هذه التجاره تقع صحيحه او لا تقع شنو صحيحه الكلام في هذا طبعا لا نتكلم ليس مقصود السيد الناصر على الظاهرة والتكلم من ناحية الحكم التكليفي لأن أتقدم أنه لا يوجد التطرف بعد استقرار الخمس قبل ذلك سابقا لا يوجد كل تطرف واضح وإنما هو يتكلم عنه من ناحية الحكم ما هو حكم هذا البيع هو حكم هذه التجارة هذه المعاملة التي أجراها على هذه العين التي تعلق بها الخمس هل هي معاملة صحيحة يمكن تصحيحها أو لا هي معاملة شنو باطلة وماذا يترتب على كلا تقديرين هذا محل الكلام أما أن مسألة بعيد كما هو واضح كثير من الناس يبيع العين التي تعلق بها الخمس إذن إذا المعاملة صحيحة حينئذ نشتري عن الشيء، نشتري حينئذ المعاملة مو صحيحة. فلا ينتقل إليه ماذا؟ لا تنتقل إليه العين شنو حكمه؟ محل ابتلاء هذه المسألة. فما أكثر من لا يعطي الخمس ويبيع العين بدل ما تعلق الخمس يبيعه. المعاملة باطلة على أكثر. أما اليوم أما اليوم على الشرح الآخر في تلك المعاملة. فالكلام يقع في هذه المسألة. سيد صاحب الأرواح في المسجد قدم المعاملة إلى قسمين كما هو المعاملة. الأول ما لا كانت العين الرجل. المعاملة العين الرجل حيث عبر عنها. لأن مقصود هذا أن تقع العين بنفسها التي تعلق بها الخمس المستقرة بها تقع ثمنا أو شنو أو مثمنا مقصد تقع ثمن في معامل أو تقع شنو مثمن في معامل. لكن عين عين نفس العين التي تعلق بها الخمس تقع ثمنا أو مثمنا أو مثمنا. هو مالك هذه العين التي تعلق بالخمس يبيعها وقع شنو مثمنا أو يشتري فيها فيدفع هذه العين التي تعلق بها الخمس كثمن في هذه المعاملة. المهم أن المعاملة تقع بعين ربح، تكون بعين ربح. هذا القسم الثاني لا أن تكون المعاملة في الذمة. في الذمة كما هو أولى المعاملات أن تكون المعاملة في الذمة ويدفع هذا الشخص العين عوضا عما شنو عن مشتغل به بالنسبة للمعاملة. كما لا يقال فيها تكون ثمن أو تكون شنو مثمن. نفرض هو باع كليا باع شيئا كليا كتاب جواب كتاب كلي يبيعه على ذات الشخص بآلة مثلا. هذا معاملة كلية. عندما هذا يقول من ذلك وهذا يكون قبلته يستقر في ذمته كتاب الجواب يعني يجب عليه ان يدفع على المشتري كتاب شنو؟ ما يشخص هذا كتاب الجواب هذا الكلي يستقر في ذمته. هو شيء في مقام الأداء في مقام الأداء يشيء كتاب جواب تعلق به شنو؟ تعلق به القرآن ويدفع كعوض عما اشتغل به ذمته عما في الجنة يدفع هذا بدل الله. أو قل الصعب الخمس باطلا لكل الذي اشتغلت به ذمته. هذا الفرض الثاني في كيفية بيع العين التي تعلق بها الخمس قبل إخراج الخمس وبعد إقراره. هذا الفرض الثاني. يقول سيد الماتن أنه في القسم الأول إذا كانت المعاملة في نفس العين بنفس العين بنفس الربح في الأول حينئذ يقول المعاملة تكون قبولية. المعاملة تكون قبولية طبعا قبولية هنا لا تكون بالنسبة إلى جميع العين تكون بالنسبة إلى مقدار السنة مقدار الخمس. والسر واضح أنه يقول هذا باع ما لا يملك. هذا باع ما لا يملك تكون المعاملة مقدار الخمس ماذا؟ قبولي. النحو الأول شال هذه العين تعلق بالخمس باعها بنفسها هي وقعت ثمنا مثمنا في المعاملة. هو باع ما لا يملك بمقدار الخمس فيكون بمقدار الخمس قبوليين. حين يجب يقول صارت نفترض أن الحاكم الشرعي يجيز هذه المعاملة وصار نفترض أن الحاكم الشرعي الذي له ولاية مثلا لا يجيز هذه المعاملة. يقول إذا أجاز هذه المعاملة حينئذ المعاملة تكون صحيحة لهذه المجازنة متوفرة على القاعدة في باب البيع شنو؟ تقول أن المجازنة متوفرة صادرة من له حق الإجازة تكون صحة البيع الصادرة وتكون يكون البيع صحيحا للإجازة المتأخرة. وإذا كان البيع صحيح يعني شو معنى؟ يعني أن العين تنتقل إلى المشتري لثمانها، والثمن ينتقل من المشتري المن إلى البايع. في هذه الحالة يقول بأن الحاكم يأخذ خمس ثمن، يأخذ خمس ثمن باعتبار أن الحاكم بإجازته لهذه المعاملة يعني قد رضي بتبديل الخمس الثابت في هذه العين بخمس الثمن الذي يدفعه منه المشتري. هذا هو الثمن في قضية هذا من رضي بهذا التبديل. قلنا فوق أن له الولاية وقع الخمس له الولاية، إذا رضي بهذا التبديل تبديل خمس متعلق بالعين خمس العام بعبارة أخرى رضي بتبديله بخمس الثمن. فإذا رضي بتبديله فهي بخمس الثمن يكون علما يكون لا يكون علما لك وإنما يكون علما للحاكم الشرعي. فالحاكم الشرعي يأخذ خمس الثمن بعد إجازته لهذه المعاملة. هذا وأجاز الحاكم الشرعي لأن وجد مصلحة في إجازة هذه المعاملة، أما إذا لم يجد هذه المعاملة وهي معاملة قبولية تحت الإصابة في مقدار الخمس حينئذ لا يحصل النقل والانتقال لأنها معاملة مقبولة على صحة حتى يترتب عليها النقل والانتقال، لا تصح بمقدار الخمس لا يحصل النقل والانتقال. حينئذ العين إن كانت موجودة مشابهة يقول يرجع الحاكم بها، يرجع الحاكم بها بمقدار شنو؟ بمقدار الخمس. يجي ياخذها بالخمس متعلق بماذا؟ بنفسه العين إن كانت العين موجودة وغير سالفة فيرجع بها الحاكم بمقدار الخمس. فأما إذا كانت سالفة فجأة العين شنو سالفة؟ إذا رجع بقيمتها يرجع لقيمة الخمس، لقيمة خمس العين. فعلينا أن يرجع يقول ما فقر قلنا أن يرجع على المال أو يرجع علينا على المشتري الذي أتلفها، المشتري الذي أتلف شنو هذه العين. هذا بقى قانون سنة أو قاعدة تعاقب الشنو الأيام هذه تعاقب الأيام ترجع على كل منهما، إما أن يرجع على المال المال حينئذ يرجع على المخلف اللي هو المشتري او يرجع على المشتري مباشرة، يتخير الرجوع على ايهما شاء. اما على المال البايع او على المشتري الذي اخذها واخذها عاقب العين. واما على الثاني، الثاني شنو؟ ماذا كانت المعامله في الذمة، معاملة الذمة. هنا سيد المالك حكم بصحة المعاملة وهو المعروف بينهم أن المعاملة إذا كانت في الذمة معاملة صحيحة، وإن كان الأداء من مال تعلق به حق الغير أو مال مقصود أو مال هذا يحلون به جملة من مشاكل هذه المناطق. حتى إذا كان الأداء بالمقصود المعاملة معاملة صحيحة صحيحة ما تنجد بطلانها. ففي المقام هذا تكون المعامله صحيحه وظاهر كلي كتاب الجوائز. لماذا؟ لان المعامله ما كنا نجد توقف عن الحكم وصحتها. كل شرائط العوض عن شرائط المتعاقدين، كل الشرائط المعتبره في صحه الله موجوده في مثل هذه المعامله، لماذا توقف عن صحتها؟ توقف عن صحتها غايه الامر ان ما دفعه هذا البايع في هذا المثال، ما دفعه هذا البايع لا يحصل به الأداء، أداء ما اشتغلت به الذمة إلا بمقدار أربعة أخماس. وأما الخمس الآخر الخمس الخامس فهذا لا يكون ولا يحصل به الوفاء والأداء لأنه ملك غير. ما معنى أنه يحصل الأداء؟ ما في ذنبه بماذا؟ بدفع ماله ومملوك أمه فلا يخشى به الأداء، وإنما الأداء والوفاء وفاء الدين وفاء ما استقر في الذمة عندما يفتح كتاب الجوار هذا يحصل الى دار الوالدة اربعة اثمان، لانه يندفع يحصل الى دار الوفاة. واما اذا بالنسبة للخمس الخامس الذي لا يملكه وانما هو من صاحب الخمس، هذا لا يحصل به ماذا؟ الوفاة، يعني ذمته بعبارة اخرى تبقى مشغول الديك بالخمس الخامس، ما وقت الخمس الخامس وقت اربعة اثمان، لكنه لم يؤدي خمس الخمس الخامس، فتبقى ذمة البايع في هذا المثال مشغولة الا بالمشتري، مشغول بيع صحيح، واضح بيع صحيح، فتبقى ذمة البايع مشغولة الا بالمشتري بماذا؟ بالخمس الخامس. الخمس الخامس بعد ما وقع فيجب عليه ماذا؟ أداؤه. الحاكم كما قلنا في هذه الحالة ولي الخمس، يعني يرجع حينئذ خمس العين إن كانت العين موجودة، وما يرجع الخمس العين إن كانت العين ماذا؟ الخمس متعلقة بإيش؟ بالعين، فيرجع بخمس العين يقول إن كانت موجودة، ويرجع بقيمتها إن كان شنو ثالثة، غير أن يكون الرجوع في هذه الحالة يتخير الحاكم بين أن يرجع على البايع ويرجع على المشتري الذي تلفت العين أو رجعت العين في المنشأ أيضا يتعاطوا الأيدي. هذا خلاصة ما يذكره السيد الماسن في هذا البحث، حيث أن ما ذكره السيد الماسن هو تقريبا النقاط الأساسية في مورد الاتفاق ذكرناه بهذا الشكل. لكن بالرغم من هذا هناك يعني جملة من الملاحظات أثيرت على كلام السيد صاحب العروة فيما ذكره من هذه الأمور، نذكر بعض الأمور التي أثيرت حول ما ذكره. هذا الملاحظة الأولية أو الأمر الأول في الحكاية ليس اعتراض على صاحب العروة، وإنما تنبيه على مطلب، وهو أنه لا إشكال في أن البايع في هذا المثال أو في غيره من الأمثلة المتصرف بالبيع في العين التي تعلق بها الخمس قبل إخراج الخمس، هذا لو فرضنا أنه بعد البيع بادر إلى دفع الخمس من مال آخر، طبعا بناء على جواز دفع الخمس من مال آخر كما تفضل، فبادر إلى دفع الخمس من مال آخر، فما لابد من الالتزام بماذا؟ يعني بعبارة أخرى أنه هناك مجال للالتزام بصحة البيع الذي أوقعه سابقا. وأسهل هذا الفرق في كبرى مرت علينا في المخالفة يسموها الكبرى، من باع ثم شنو؟ ملك، يعني من باع على غيره فضولا ثم شنو؟ ثم ملكه. الضرب يقول على ما نحن هذا باع العين التي فيها شنو؟ الخمس الذي هو ليس مثلا له، فيكون بيع بمقدار الخمس فضولا فضوله. بعد ذلك عندما يدفع الخمس من مال آخر قهرا هو ماذا؟ سوف يملك شنو؟ هذا الخمس يدخل في ملكه، يكون ملكا له. إذا هو باع ما لا يملك ثم شنو؟ ثم ملك. متى يملك؟ بدفع الخمس من مال آخر، الآن بعد تكون شافية كما هو واضح. كما في غير هذه الحالة وقت عندي الخمس قبل الاستقرار إلى دفع الخمس، دفع الخمس من مال آخر الآن شنو؟ كل أن تكون شافية لو ملك له. هنا يعني إذا دفع الخمس من مال آخر يكون مالكا للخمس، تدخل تحت كبرى من باع ثم ملك. في مسألة من باع ثم ملك الأقوال ثلاثة كما تعرفون، هناك قول للجواز مطلقا، يعني لأن هذا لا يحتاج سنعبر عنه بالجواز مطلقا، هذا لعله تعبير مو صحيح. القول الأول هو الالتزام بالصحة مطلقا، الالتزام بالصحة يصح بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى إجازة، فضلا عن تجديد العقد ما يحتاج إلى كل شيء، هذا بمجرد أن وبتعرف خمس من معلومة أخرى فقط المعامل التابعة تكون شنو صحيحة. الرأي الثاني يقول لا أنا منتجم بالصحة لكن ما عليك هذا. يعني هذا بعد أن يدفع الخمس من معلومة أخرى يحتاج إلى أن يجيب المعامل اللي هو أدراه بنفسه أدراه بنفسه إذا كان فتتوقع صحتها على شنو على الإجازة. الرأي الثالث هو تجم بعدم على حاجة. لا بدون إجازة ولا مع شنو مع الإجازة فيحتاج حينئذ إلى تشديد عقد آخر لأنه على العام بثمانها وعلى هذا مقدار ماذا؟ مقدار الخمس. هذا التجمد الأول تمثل بصحة المعاملة بلا حاجة إلى الإجازة. على الثاني في وقت تتوقع صحته على من على الإجازة. على الثالث هي لا تتوقع وإنما تحتاج إلى التجديد العقدي كما ذكرنا. هذا أيضا ملاحظة ما يغنى عليه في تلك المسألة حينئذ يمكن تطبيقه في المقام. واحد الآراء كما قلنا هو صحة المعاملة مطلقا بلا حاجة أما إلى الإجازة. أوتوماتيكيا هذا إذا جرب أن يدفع خمس من مال آخر المعاملة تكون ماذا؟ صحيحة. إذا أحد طلب تصحيح المعاملة هو ماذا؟ هو أن يدفع خمس من مال آخر. وصلى الله على محمد.